لكن لكن أقول وقلبي ملؤه عجب كيف استطاع المراد، لكن أقول وقلبي ملؤه عجب كيف استطاع المراد فيك ما قصدا، كيف استطاع بأن يعلو بصارمه منك الجبين فتقضي يا أبا الشهداء شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين، شافت أبوها وبالدموع انفجرت العين وصاحت عسى بعيد البلا مسجى يا أبو حسين يا حسن شيل عمامته وهالجراح شدوا وبهداي فوق المغتسل يا حسين مدوا وهذا يا بعد اهل القطين للجراح خلوه وبهداي قلب والدي وشد الجرح زين ليفيض دمع على الوجه يا ابن الشفية خاف يا اخويا يخبب الشيب البهي لو ترخصوني كان أقلب بدي واغسل يا اخويا طبرتي بمدامع العين كهفين منيع وحصين عالي وحيف ما دام ظلل علينا وانهدم من جار الايام ضاعت عقب عين حريم وضاعت ايتم مثل يا اخويا في الخلاق نجيبه منين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بحديث الغدير، فذكر هذا المشتبه المعاصر أولا بأن المناقشة في حديث الغدير كلها من قبيل المناقشة الدلالية في مداليل حديث الغدير، مع أن المفروض أن تكون المناقشة في الناحية السندية أيضا، والمجال مفتوح في ذلك. وثانيا بأن الصحابة لم يفهموا من حديث الغدير معنى الإمامة والولاية، بل فهموا فهما معينا من حديث الغدير، ولذلك فهم عندما نحوا علي بن أبي طالب عن الخلافة فهم معذورون فيما فعلوه، لأنهم لم يفهموا معنى الإمامة والخلافة والولاية من حديث الغدير. ونحن جوابا عن هذه الشبهة نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، والجهة الثانية في بيان دلالة حديث الغدير على إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وخلافته. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، شنو المراد من الحديث المتواتر عندما نقول هذا الحديث حديث متواتر؟ المراد من الحديث المتواتر هو إخبار جماعة بلغت من الكثرة إلى حد يمتنع اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب، ويحصل العلم بإخبارهم. الخبر الذي يخبر به جماعة بلغت من الكثرة إلى حد يمتنع اتفاقهم على الكذب وتواطؤهم على الكذب، ويحصل العلم من ذلك الخبر، اللي يسموه خبر متواتر. مثلا حديث الثقلين، حديث الثقلين حديث متواتر. ليش حديث متواتر؟ لأن هذا الحديث أخبر به جماعة، هذه الجماعة بلغت من الكثرة إلى حد يمتنع اتفاقهم على الكذب، وحصل العلم من إخبارهم، وحصل القطع من إخبارهم بأن حديث الثقلين صادر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وبعبارة أخرى، الحديث المتواتر هو الحديث الذي لا يقبل التشكيك في صدوره. يعني عندما نقول حديث متواتر يعني لا يمكن الشك في أنه صادر عن النبي الأعظم، فعندما نقول حديث الثقلين حديث متواتر يعني لا يوجد أحد يستطيع أن يشك في أنه صادر من النبي صلى الله عليه وآله. الأحاديث المتواترة تارة تكون متواترة في الألفاظ، تارة تكون متواترة في المعنى. التواتر عند علماء الدراية يقولون عندنا تواتر لفظي تواتر معنى. تواتر اللفظي يعني إخبار جماعة بلفظ واحد، يتحد الألفاظ، تتحد الألفاظ عند هذه الجماعة. فمثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، هذا المقطع مقطع متواتر، وهذا التواتر تواتر لفظي، لأنه جميع من نقل هذا المقطع نقله بهذا اللفظ. بما أن الألفاظ اتحدت في الإخبارات الكثيرة يسمى هذا التواتر تواتر لفظي. في المقابل أكو تواتر تواتر معنوي. يعني مثلا شجاعة علي بن أبي طالب، التواتر المعنوي هو إخبار جماعة كثيرة عن معنى معين وإن اختلفوا في الألفاظ، ألفاظ متعددة لكن معنى واحد. شجاعة علي بن أبي طالب أخبر عنها جماعة كثيرون بحيث يمتنع اتفاقهم على الكذب، ولكن لم يخبروا عنها بلفظ واحد بل بألفاظ متعددة، ولكنهم اتفقوا على معنى واحد وهو شجاعة علي بن أبي طالب. فالتواتر تارة يكون تواتر لفظي، تارة يكون تواتر معنوي. النتيجة أن الخبر المتواتر هو الذي لا يقبل التشكيك في صدوره. نقول حديث الغدير هل هو حديث متواتر أم لا؟ إذا قلنا بأنه حديث متواتر يعني لا يوجد مجال للمناقشة في سنده، ونقطع بأنه صادر عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا قلنا بأنه حديث غير متواتر نعم يقبل المناقشة في سنده. نقول بعبارة جازمة أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة عند أبناء الشيعة وعند أبناء العامة أيضا. أبناء العامة نصوا على تواتر. ابن كثير في تاريخه يقول: أما صدر خبر الغدير، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهو متواتر أتيقن، لاحظ، أتيقن بأن الرسول صلى الله عليه وآله قد قاله. وأما اللهم والي من والاه فهي زيادة، يقول ابن كثير، فهي زيادة قوية الإسناد. أولا يقول بأن صدر حديث الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه أمر متواتر، أتيقن بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذه العبارة. ولكن اللهم والي من والاه أنا مثلا أقول بأنها زيادة، ولكنها مروية بقوة من خلال الأسناد. هذا ابن كثير يرى بأن حديث الغدير في الجملة حديث متواتر. السيوطي ألف كتابا اسمه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، ألف كتاب جمع فيه جميع الأخبار المتواترة التي لا يمكن النقاش فيها، من جملة الأخبار التي ذكرها في كتابه حديث الغدير. ويقول الخدشبي من علمائهم، يقول إن حديث الغدير صحيح مشهور لا يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله، لا يتكلم في صحته إلا متعصب جاحد لا اعتبار بقوله. إذن علماء العامة أبناء العامة ينصون على أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة. أضف إلى ذلك علماؤنا يصرون على أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة. يقول الشريف المرتضى عليه الرحمة: وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه إلا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي الظاهرة وأحواله المعروفة وحجة الوداع نفسها. يقول الشريف المرتضى: المطالبة بتصحيح غدير، بتصحيح حديث الغدير كالمطالبة بتصحيح غزوات النبي، كما أن غزوات النبي لا يشك فيها أحد، والجميع يقطع بأن النبي غزا بدر وغزا خيبر وغزا الخندق، كما أن الجميع يقطع بغزوات النبي ولا يشك فيها، كذلك أيضا حديث الغدير. ومن يطالب بصحة هذا الحديث فهو كمن يطالب بتصحيح غزوات النبي المقطوع بصدورها. ويقول العلامة الأميني رحمه الله صاحب كتاب الغدير الذي ألف كتاب الغدير في أكثر من 20 سنة، جمع أحاديث الغدير من كتب أبناء العامة ووثقها وجاء بالشواهد عليها 10 مجلدات أو 11 مجلد. العلامة الأميني في أول كتاب الغدير يقول: وحديث النبأ العظيم في يوم غديركم مما تواترت به السنن الإلهية واتصلت حلقات أسانيده منذ عصر الصحابة إلى يومنا الحاضر. اتصلت حلقات أسانيده، حلقات أسانيد عيد يوم الغدير وخبر الغدير متصلة من زمن النبي ومن زمن الصحابة إلى عصرنا الحاضر. فإذا علماؤنا يصرون على أن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة، فإذا ثبت بأن حديث الغدير من الأحاديث المتواترة عند أبناء الشيعة وعند أبناء السنة، نقول بأن حديث الغدير إذا كان متواتر، الحديث المتواتر لا يقبل المناقشة في أسناده، فكيف تقول أيها المشتبه المعاصر بأن هنالك المجال مفتوح أمام المناقشة في أسانيد حديث الغدير؟ لا مجال للمناقشة في أسانيده لأنه حديث متواتر فلا يقبل المناقشة. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان دلالة حديث الغدير على إمامة الأمير صلوات الله وسلامه عليه. هذا المشتبه يقول بأن الصحابة لم يفهموا معنى الإمامة والخلافة والولاية من حديث الغدير، ولذلك عندما عزلوا ابن علي بن أبي طالب عن الخلافة هم معذورون في ذلك لأنهم لم يفهموا معنى الخلافة والولاية والإمامة من حديث الغدير. نحن نقول أولا في الإجابة على هذه الشبهة، النص على إمامة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه لم يتعين فقط في غديركم. افترض بأن الصحابة لم يفهموا من النبي في يوم غديركم معنى الإمامة والولاية، خب في الأماكن الأخرى في يوم الإنذار عندما أوصى لعلي بن أبي طالب هناك صرح بخلافة علي بن أبي طالب على المسلمين من بعده. النبي صلى الله عليه وآله في مجموعة من الأماكن وفي مختلف من الأزمنة صرح بخلافة علي بن أبي طالب، فالتصريح بخلافة علي بن أبي طالب لم ينحصر بغديركم، حتى لو لم يفهموا الإمام والخلافة من غديركم يكونون معذورون في عزل علي بن أبي طالب، ليسوا بمعذورين لأنهم وإن لم يفهموا ذلك في الغدير فقد فهموه قبل الغدير. هذا أولا. ثانيا، الشواهد التأريخية تدل على أن الصحابة فهموا معنى الإمامة والولاية من حديث الغدير، الشواهد كلها تدل على ذلك، أن الصحابة فهموا معنى الولاية والإمامة من حديث الغدير. أولا، عندما نراجع الوثائق الشعرية، وثائق الشعرية التي كانت مقترنة بحديث الغدير، مثلا حسان بن ثابت عندما قال النبي صلى الله عليه وآله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وأمر الناس أن يهنئوا علي بن أبي طالب، قام حسان قال: يا رسول الله ائذن لي أن أقول شعرا. أذن له النبي صلى الله عليه وآله، وهذا شعر حسان ترويه كتب العامة. فقام حسان بن ثابت وقال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالنبي مناديا يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولم تر منا في الولاية عاصيا. فقال له: قم يا علي فإنني جعلتك من بعدي إماما وهاديا. حسان بن ثابت نص على قضية الإمامة صريح في شعره بعد تنصيب النبي مباشرة بمحضر النبي، وقال له النبي: لا يا وقال له النبي: يا حسان، لا زلت مؤيدا بروح القدس ما دمت ناصرنا. وكان الصحابة جميعهم موجودين، ومنهم عمر بن الخطاب المعروف بكثرة الاعتراض، ومع ذلك لم يعترض على النبي صلى الله عليه وآله ولم يعترض على حسان، مع أن حسان صرح بقضية الإمامة صريحا. وهذا من الصحابة وهو فهم معنى الإمامة. قيس بن سعد من الصحابة الذين حضروا واقعة الغضير، هو أيضا يقول في شعره: وعلي إمامنا وإمام لسوانا، أتى به التنزيل متى؟ يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. قيس بن سعد يصرح بأن علي بن أبي طالب نصب للإمامة. متى نصب؟ يوم الغدير. وعلي إمامنا وإمام لسوانا، أتى به التنزيل يوم قال النبي: من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في شعره: وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي. فالوثائق الشعرية ممن شهد واقعة الغدير وحضر واقعة الغدير تنص على أن الصحابة فهموا معنى الإمامة والولاية من حديث الغدير. أضف إلى ذلك، عندما جاء الشيخان وبخبخا لعلي بن أبي طالب، نصبت لعلي بن أبي طالب خيمة، وأمر النبي بتهنئة أمير المؤمنين، فأقبل الصحابة ومنهم أبو بكر وعمر، وكل منهما يقول: بخ بخ لك يا علي، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. هل هناك دليل أدل من هذا الدليل على أن الصحابة فهموا الإمامة والولاية من حديث الغدير؟ وإلا لماذا يهنئان علي بن أبي طالب ويقولان بأنك مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة؟ وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه احتج على من خالفه في مسيرته وفي خطه بحديث الغدير. عندما جاء إلى الكوفة صعد على المنبر، قال: من منكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه؟ فقام 16 شخص وقالوا: لقد سمعنا ذلك يا علي من رسول الله صلى الله عليه وآله. ما حد اعترض على الإمام، قال: لا، أنت ليش تحتج بحديث الغدير؟ حديث الغدير لا يدل على إمامتك وخلافتك. وعندما طلب من أنس بن مالك أن يشهد بسماعه حديث الغدير رفض أن يشهد بذلك وادعى النسيان، فقال الأمير صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إن كان كاذبا فابتله ببياض لا تغطيه عمامته. وابتلاه الله بالبرص، وزيد بن أرقم ابتلاه الله بالعمى لأنه أنكر حديث الغدير. وهذه حوادث ينقلها أبناء العامة في كتبهم. والسيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما اغتصبوا حقها وحق بعلها احتجت عليهم بحديث الغدير: أو ما سمعتم، أو عفوا أنسيتم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي. فهم الصحابة ومن حضر واقعة الغدير ومن عاش واقعة الغدير فهم معنى الإمامة ومعنى الخلافة ومعنى الولاية، ولذلك فلا عذر لهم في تنحية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم فهموا معنى الولاية والإمامة والخلافة من حديث الغدير ولم يفهموا معنى آخر كما تصور هذا المشتبه، إلا أنهم نحوا عليا وعزلوه جانبا. وعاش علي بن أبي طالب بينهم غريبا، عاش غريبا بينهم ومذ قضى بسيف أشقاها. على اغترابه عاش علي غريبا، وعندما ودع علي الدنيا هيمنت الغربة على بناته وأولاده وعلى الفقراء والمساكين. في هذه الليلة الفقراء المساكين مجتمعون عند باب علي، والمنادي ينادي: وعلياه وضيعتاه. في هذا اليوم قُسِّل الإمام، جهز. لما كان الإمام على المغتسل تقول الروايات كان الإمام يتقلب على المغتسل بنفسه، كانت تقلبه الملائكة. لما غسله الإمام الحسن نادى: أخي زينب ناوليني حنوط جدي رسول الله. تقول الرواية لما جيء بالحنوط فتحته زينب لم يبق بيت من بيوت الكوفة إلا ودخلته ريح طيبة من ذلك الحنوط. حنطوه، جهزوه، وضعوه على الجنازة. لما وضعوه على الجنازة وإذا بالملائكة رفعت الجنازة من مقدمها، رفعها الحسنان من مؤخرها، خرجت الجنازة وزينب من ورائها، شق لجيبها منادية: في أمان الله، في دعة الله، أجركم الله، حملوا إمامكم، أقبلوا به إلى ملحودته. تقول الرواية لما فتح الإمام الحسن الملحودة وإذا بالنداء من داخلها: أنزلوا، فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. أنزل الإمام الحسن والده في الملحودة، وكأني بي وقد وقف على قبره ينادي: الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بي عدوي. تقول الرواية لما رجع الحسنان من دفنه مر على خربة في الكوفة وإذا بهما يسمعان أنينا، دخلا وإذا بشيخ كفيف قد كفى بصره وتغيرت ألوانه: ما بك أيها الشيخ، تأن أنينا يقطع القلوب؟ قال لهم: هذه ثلاثة أيام ما ذقت طعاما ولا شرابا، فلقد كان شخص يأتيني في كل ليلة يحمل الطعام والشراب يجلس معي ويؤنسني، وهذه ثلاث ليال ما رأيته قد جاءني بطعام ولا شراب. التفت إليه الحسن: أيها الشيخ، ما هي أوصافه؟ قال سيدي إني كفيف ما رأيته لا أدري ما هي أوصافه. قال له إذا جاءك ما هو كلامه؟ قال له سيدي إذا جاء اشتغل بالتسبيح والتهليل فلا يبقى غصن من الأغصان ولا جدار من الجدران إلا وسبح بتسبيحه. التفت إليه الإمام الحسن أيها الشيخ عظم الله لك الأجر فلقد قتل كافلك. نادى الشيخ ومن يكون؟ قالوا له إمامك أمير المؤمنين لقد قتله أشقى الأشقياء أصابه بالسيف على رأس. فنادى الرجل احملوني الى قبره. حملوه الى قبر امير المؤمنين فخر باكيا على القاب مناديا وسيدا يا الله ولكن ما حال زينب في هذه الليلة؟ كأني بها تخرج من دار وتدخل في أخرى، تارة تنظر إلى مصلى أبيها وأخرى تنظر إلى مكان جلوسه، وكلما نظرت نادت وعليا. محل الأبو في العيد لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العام. ساعدها هي معزات هذه الليلة، مفجوعة هذه الليلة، ورفرف عليهم بالهنا طير السعادة. طيب القلب وتصير عيشتهم هني، واحنا ابونا قبال عيد بتسعة ايام. وصار العيد بالشام، باكر الناس معيدة واحنا بعزي. باكر يا خوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد باب لا تطلعوا، وعلام سود على المنازل نشروها، ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي. وتهيج احزاني علي خطبة العيد، باكر تمر الخلاق كل هالمسجد تريد، ولا شوف وياهم علي واحزاني تزيد. وتروح روحي ولا تضل بيا بقي، كنا بالاول من يمر عيد عيدين علينا، نلبس ثياب العيد ونبارك لأبو. وهالعيد جانا وطاب عزنا فاقدي، بعده تنكس على معز الهاشمي. قتلوه وهو في محرابه، نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسراء والمسجونين وأيد علماء الدين العاملين وانصر شريعة سيد المرسلين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.